وسبحان الله هذا غريب، انتكاسة عظيمة. لماذا لم يجعل الرجال يدرسون الرجال والنساء يدرسون النساء؟ كل هذا من أجل بذور الفتنة والعياذ بالله والشر والبلاء، حتى يجعلون شعوبهم بهائم لا تحس بشيء، لأن الإنسان إذا لم يكن له هم إلا بطنه وفرجه فسلم عليه، انتهت بشريته وآدميته وصار بهيمة تماما لا يطلب إلا إشباع الرغبة والشهوة والعياذ بالله. وآجاء المسلمين يريدون من المسلمين أن يكون هكذا، أن يكونوا هكذا، لا يريدون أن ينفرد الرجال عن النساء أو النساء عن الرجال، لا، يريدون من الأمة الإسلامية أن تبقى أمة شهوانية ليس لها إلا هذا الحظ من دنياها والعياذ بالله. فنسأل الله أن يهدي ولاة أمورنا لما فيه الخير والصلاح. ونحن نتكلم ليس عن المملكة السعودية، والحمد لله المملكة السعودية لا تقر هذا، لكن نتكلم هذا الذي اتصل بنا من بلد آخر، نسأل الله لنا ولهم الهداية.
لم يأتي وقت السؤال.
نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك حاء، وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروقهن ما يعرفن من الغلس.
قوله إن كان رسول الله لا يصلي، إن هذه مخففة من الثقيلة، وعلى هذا فتكون الجملة جملة ثبوتية وليست جملة نفي. والدليل على أنها إن المخففة اقتران اللام في قول لا يصلي. وفيه من الفوائد أن النساء ينصرفن من صلاة الصبح متلفعات بمروطهن. المرط شبيه بالعبات، والتلفع يعني التلفع. وما يعرفهن أحد من الغلس، يعني لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبادر بصلاة الصبح، مع أنه كان يقرأ فيها بالستين إلى المئة، وينصرف النساء ما يعرفن من الغلس. وفيه أيضا دليل على أنهن يبادرن بالقيام، لأنه من المعلوم أن الناس إذا بقوا يذكرون الله ويقرؤون ما يقرؤون من الأوراد بعد الصلاة لا بد أن يكون نور النهار قد انتشر. نعم.
حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا بشر قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه.
اللهم صل وسلم عليه. هذا فيه دليل على حضور الصبيان إلى المسجد، لأن الظاهر أن الصبيان مع أمهاتهم، فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته، يعني يسرع فيها كراهية أن أشق على أمه. وهذا والله حسن الرعاية، أن يكون الإنسان مهتما بشؤون من هو إمامه. وفيه دليل على جواز تخفيف الصلاة إذا حدث ما يوجب ذلك. وهل يؤخذ من ذلك انتظار الداخل إذا دخل مراعاة له ليدرك الصلاة؟ الفقهاء رحمهم الله قالوا نعم، وأنه يسن انتظار جاهل ما لم يشق على مأمور. وهذا له أصل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى من صلاة الظهر من أجل أن يجتمع الناس. فالصواب أنه إذا أحس الراكع الإمام، إذا أحس الإمام الراكع بداخل في الصلاة أنه ينبغي له أن يتأنى قليلا، بشرط أن لا يضر على من كان معه، لأن من كان معه أحق بالمراعاة من الداخل. ولكن لا ينبغي للداخل أن يحدث ضوضاء أو أصواتا أو تنحنحا أو يقرأ قول الله تعالى اصبروا إن الله مع الصابرين، هذا لا ينبغي، إنما يعني يمشي على عادته وعلى طبيعته، والإمام إذا أحس بذلك ينبغي له أن يتأنى قليلا ليدرك الركعة، ولا سيما إذا كانت هي الركعة الأخيرة.
نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة أو منعن؟ قالت نعم.
الله، هذا في عهد عائشة، أحدث النساء في عهد عائشة ما لم يكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولعل ذلك في التوسع والتبرج والتطيب وما أشبه ذلك. تقول لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك ذلك لمنعهن. فهمت هذا من أي وجه؟ من وجه أن الشريعة الإسلامية جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد، ثم لها أصل. قال النبي عليه الصلاة والسلام أي امرأة أصابت بقورا فلا تشهد معنا إيش صلاة العشاء، فمنع المرأة المتطيبة أن تأتي وتحضر المسجد. فإذا كان النساء في عهد عائشة رضي الله عنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أحدثن ما يوجب المنع، لم نقل إن هذا الذي قالته عائشة اعتراض على حكم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم لوجهين. الوجه الأول أنه قال أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء، وهذا منع. والثاني القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية، القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية هي جلب المصالح ودرء المفاسد. درء المفاسد، لا يمكن أن تأتي الشريعة الإسلامية بشيء مفسدته خالصة أو راجحة أبدا، والأشياء إما أن تكون المصلحة خالصة أو راجحة أو مفسدة خالصة أو راجحة أو يتساويان. فالأقسام كم؟
خمسة.
ما كانت مصلحته خالصة أو راجحة فهو مما جاءت به الشريعة، وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة فهو مما نهت عنه الشريعة، وما تساوى فيه الأمران فدرء المفسدة أولى من جلب المصلحة. نعم. نعم يا سليم. كل واحد له وجهة نظر. المسلم رحمه الله يريد أن يسوق الطرق كلها، طرق الحديث، حتى يبقى الحديث بجميع طرقه أمام القارئ والمستمع. والبخاري رحمه الله يعتني بالأحكام المستنبطة من الحديث، ولهذا ربما تجد حديثا واحدا يجعله في 4 أبواب 5 أبواب أكثر. نعم، فلكل طريق.
قول عائشة قلت لعمرة أو منعن.
نعم،
قول عائشة رضي الله عنها.
نعم،
لعمرة أو منعن.
نعم
قلت لعمره
الرابع عن عمره ما هي عائشة. نعم
شيخ مما يعلل به أولئك الدائنة الاختلاط في الدراسة في تلك الدول يقولون ذلك أدعى لكي يقل الفساد حيث أنه تنمو البنت مع الولد في جو من الاعتياد مثلا وخفف مثلا من الرغبة.
أسألك أنت الآن أتؤمن بهذا أو لا؟ إذا كنت لا تؤمن ليش يجيبه؟
عشان الربع
ليش يجيبه؟
يعللون بذلك.
لا لا لا
والله
يعللون. المهم عللوا بذلك أنت علة في الواقع أنت العلة. المسائل اللي مين معقول لا تجيب عندنا المجلس أبدا. هذه مين معقولة؟ شافة إلى جنب فتاة حرارتها وحرارته ممتزجة ولا في الشعر. سبحان الله. أليس الكفار يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله أصنامهم؟ لا تأتيني بمثل هذا أبدا. إن فعلت أقيمك من المجلس. نعم.
باب صلاة النساء خلف الرجال. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليما ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال.
هذا سبق الحديث وفيه دليل على أن موقف النساء خلف الرجال وهو كذلك، ولكن في حال الزحام والكثرة كما يوجد في المسجدين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي، لم يوجد صف من النساء أمام الرجال، فهل نقول إن صلاة الرجال خلف النساء لا تصح أو نقول بالصحة؟ فقهاؤنا رحمهم الله يقولون بالصحة ويقولون صف تام من النساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال. صف تام من النساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال، ولا يسع الناس الآن العمل إلا على هذا. أما في حال الاختيار فلا يمكن أن يتقدم النساء على الرجال، لكن في حال الضرورة لكل حال حكمها.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن إسحاق عن أنس رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا.
نعم. هذا بناء على أن المرأة تقوم خلف الرجل حتى لو كانت زوجته أو أمه أو أخته فإنها تكون خلفه، لأنه لا موقف للنساء مع الرجال، بل هن مؤخرات كما أخرهن الله عز وجل. لكن هذا نعمة من الله عليهن، إذا صلنا خلف الرجال حينئذ تعتقد المرأة بأن القيام للرجل عليها وتعترف بفضل الرجل. ولا ضر النساء اليوم إلا أنهن لا يعترفن بفضل الرجال عليهن ويقولون بالتسوية، تسوية الرجال والنساء، فلهذا ضاعت النساء. ولكن الحقيقة الموافقة للشرع والقدر أن المرأة مؤخرة عن الرجل وأن وظيفتها وحالها تقتضي ذلك، ولهذا كان من نعمة الله عز وجل أن تعترف المرأة بمنزلتها التي أنزلها الله فيها وأن يعترف الرجل بمنزلته التي أنزله الله فيها. نعم.
بارك الله فيكم. حصل بأنه في أحد المعاهد الشرعية بأنه دخل يعني بعض الرجال يبرزن النساء، فلما نصح هؤلاء الإخوة يعني قالوا عللوا بأن هذا للحاجة وأنه لا يوجد نساء يبرزن هذه المادة.
نعم.
فهل هذه الحاجة يعني علة حقيقية لجواز هذا الأمر أم
ما قد تكون حقيقة؟ لا يوجد مدرس يدرس هذه المادة إلا رجل، لكن في هذه الحال يجب أن الرجل يبتعد عن مشاهدة النساء فيجعل بينه وبينهن حاجز حتى لا تتعلق النساء بشخصيته، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. يعني لو فرضنا أن الطالبات كلهن محتجبات حجاب شرع، ونعني بالحجاب الشرعي ما يغطى به الوجه تغطي وجوههن وهو أمامهن، لا بد أن يرينه، لكن خير شيء أن يجعل بينهن حاجز، بينهن وبين الرجل حاجز حتى لا يحصل تحصل فتنة. لكن المشكلة الآن اللي ذكرت لكم قبل قليل، يقول فيه رجال ونساء متساوون في العلم، فاختيرت النساء لتدريس الرجال والرجال لتدريس النساء، هذا القلب والعياذ بالله.
شيخ بارك الله فيكم، الحاجز هذا على الوجود أم
أنا أرى أنه على الوجوب، أرى أنه على الوجوب لأننا في وقت فتنة، ولمن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء إلى النساء وعدهن يوما يجي إليهن وجاء إليهن وعظهن ولم يجعل حاجبا، لكن الرسول ما الظاهر أن معه أحد من الصحابة، ثم الرسول ليس كغيره. أما وقتنا هذا فلا بد من الحاجب، حتى لو فرضنا أن المعلم بريء براءة الذئب من دم يوسف، فإن النساء يخشى منهن الفتنة. الآن بعض الفتيات يكون فيهن عشق لبعض المعلمات حتى يستولي حب هذه المعلمة على حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أول ما يدخل الشيطان يقول هذه محبة في الله، ثم تكون محبة مع الله، فكيف عاد إذا كان رجلا؟ نعم طاهر.
بعض أهل العلم ذكر أن الصبي لا يصاف الرجال إلا إذا كان مميزا، لأنه إذا كان
مميزا ولا بالغا؟
أنا قرأته مميزا لعلي وغيره، قال لأنه إن لم يكن مميزا فلعله يصلي وهو يعني على بدنه أو ثوبه نجاسة أو على غير وضوء فيقطع صف الرجال.
لا هذا ليس بصحيح. أما الصبي الذي لم يميز فأصلا ما يغضب الصلاة ولا تصح صلاته، اللي غير مميز
يكون بطل صغير ويقف مع نفسه.
وأما إذا كان مميزا يعرف الصلاة ويجي يحضر يصلي مع أبيه فهذا صلاته صحيحة ولا يقطع الصلاة. نعم. ها نعم مر علينا هذا، ألا ما مر علينا هذا؟ يقول كيف نجمع بين كون الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي الفجر بغلس ويقول أسفر للصرف فإنه أعظم للأجر؟ الجواب على هذا أن الجمع بينهما سهل، معنى أسفر به أي لا تتعجلوا قبل أن يتبين الإسفار، هذا وجه. الوجه الثاني أطيل القراءة، أطيل القراءة حتى يتبين الأسفار. نعم.
ما انتهى الوقت شيء؟
لا باقي ثلاث دقائق.
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد.
في الحديث الأول قمت ويقيم الخلفة فيه دليل على جواز مصافحة الصبي، لأنه لا يكون يتيما إلا إذا كان قبل
البلوغ،
وهذا في النفل ظاهر السنة صريحة فيه، لكن هل يكون ذلك في الفرض أيضا؟ الصواب نعم، أن مصافحة الصبي صحيحة حتى في البيت، لأن الأصل أن ما ثبت في النفل ثبت بالفرض إلا بدليل. وهذه القاعدة يجب على طالب العلم أن يعرف أصلها حتى يكون على نور من الله. أصل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، فاستثنوا هذا لئلا يقول قائل إذن المكتوبة كالنافلة صلى على راحلته، وهذا أمر مهم أن يقال ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. يبقى علينا هل يجوز أن يكرر الإنسان الآية في الفريضة كما كررها النبي صلى الله عليه وسلم في النافل، فإنه جعل يقرأ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يكررها حتى الصباح. بناء على هذه القاعدة نقول الأصل نعم، الأصل نعم، لكن من تتبع ما نقله الصحابة عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يجد أنه كان يكرر، فتكون هذه قرينة على أن الفريضة هنا ليست كالنافلة. وكذلك يقال في السؤال عند آية الرحمة والتعوذ عند آية الوعيد والتسبيح عند آية التسبيح هذا ثابت في النفل كما في حديث حذيفة رضي الله عنه، لكن هل نقول هذا أيضا يكون في الفريضة؟ على القاعدة نعم وهو كذلك، لكن الذين وصفوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا أنه كان يسأل في صلاة الفريضة عند الرحمة أو يتعوذ عند آية الوعيد أو يسبح عند آية التسبيح، فهذه قرينة تدل على أن الفرض في هذه المسألة ليس كالنفل. لكن لو فعل هل يبطل الفرض أو لا؟ من العلماء من قال إنه ينهى عن ذلك الفرض، ومنهم من قال إنه لا بأس به، وهذا هو المشهور عند أصحابنا رحمهم الله أنه يجوز له التعوذ عند آية الوعيد والسؤال عند آية الرحمة والتسبيح عند آية التسبيح ولو في فرض يجوز، لكن في النفل في صلاة الليل يستحب. انتهى الوقت الخالد.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب صفة الصلاة: باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. حدثنا يحيى بن موسى.
كملنا بسنا الجمعة كيف الباب الجمعة خير إن شاء الله ما جبت الجمعة قال أنت شكرا
حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس أولا لا يعرفن من الغلس أو لا يعرف بعضهن بعضا.
يعني عندي أو لا يعرفن بعضهن بعضا كذا عندكم لا يعرفن بعضهن بعضا. على كل حال فيه إن النساء ينبغي لهن أن ينصرفن بسرعة إذا صلينا مع الرجال سواء في الفجر أو في العشاء أو في المغرب أو في الظهر أو العصر، وقد سبق أنه يشرع للرجال أن ينتظروا قليلا حتى ينصرف النساء. وقوله من الغلس من هنا سببية أي بسبب الغلس، والغلس هو اختلاط بياض النهار بظلمة الليل ويغلب فيها الظلمة على النور والضياء. والنسخة اللي عندي أولى يعرفنا هذه شك من الراوي بعضهن بعضا وفيها إشكال نحوي. ما هو؟ الجمع بين الفاعل والضمير، فهي على لغة أكلوه البراغيث. نعم، فنقول يخرج هذا على أحد وجهين، إما أن يقال النون هنا حرف جيء به لبيان مدلوله وهو الإناث، أو قال النون فاعل وبعض بدل منه، كما قيل في قوله تعالى ثم عموا وصموا كثير منهم، حيث قيل إن كثير هذه بدل من الواو. نعم.
ومثلها يا شيخ فينصرفن نساء المؤمنين.
ومثل نعم ومثلها ينصرف نساء المؤمنين.
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها.
في هذا الحديث توجيها الأول إلى النساء والثاني إلى الرجال، أما النساء فلا تخرج إلا باستئذان لقوله إذا استأذنت، فلا يمكن أن تخرج المرأة إلى المسجد بدون إذن زوجها، لا بد أن تستأذنه، لأنه لو خرجت بدون إذن لم يكن قواما عليها ولم يكن راعيا لها. الثاني التوجيه الثاني للرجال لا يمنعونهم لقوله فلا يمنعها، وقد بين في لفظ آخر قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وهذا إضافتها إلى الله عز وجل إشارة إلى أن المالك لا حقيقة هو الله، ومساجد الله إشارة إلى أن المساجد ليس بيوتكم حتى تمنعوا منها من شئتم، بل هي مساجد الله فلا تمنعوها من بيوت الله عز وجل. فإذا قال قائل هل هذا على إطلاقه بمعنى أنه لو فرض أن هناك فتنة فهل للزوج أن يمنعها؟ الجواب نعم، لأن المسألة تدرى بما هو دونها. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام منع المرأة إذا تبخرت منعها أن تحضر صلاة العشاء، فقال أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء. فإذا عرفنا أن النساء لا تخرج إلى المساجد إلا بطيب وتبرج فإن للأزواج أن يمنعوها. نعم.
ابن رجب الشيخ تكلم كلاما طويلا على الحديث.
من؟
الحافظ ابن رجب.
نعم.
هذا على الحديث.
يعني كأنك تريد أن تقرأ؟
رأي.
ماذا ترون؟ نقرأه. نعم. في فائدة
الله في فائدة، ولكن آثار أن ابن عمر رأى امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح فقال لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار، ذكر أحاديث وآثار.
طيب إذن متعنا بها.
يقول قد تقدم هذا الحديث بأتم من هذا السياق، وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر خرجه الإمام أحمد وأبو داود من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات. وخرجه الإمام أحمد من حديث زيد بن خالد الجهني وعائشة، وفي حديث عائشة أنها قالت لو رأى حالهن اليوم لمنعهن. فهذه الأحاديث تدل على أمرين، أحدهما أن المرأة لا تخرج إلى المسجد بدون إذن زوجها، فإنه لو لم يقل له إذن في ذلك لأمرها أن تخرج إن أذن أو لم يأذن. وخرج ابن أبي شيبة من حديث ابن عمر مرفوعا حق الزوج،
يعني يقول لو لم يأذن الزوج، أول هي لا تخرج إلا باستئذان، لكن لو لم يأذن فهل تعصيه وتخرج؟ الجواب لا، لا تعصيه ولا تخرج، لكن هو يكون مخالفا، لأن قوله إذا استأذنت، إذا قلنا إن تخرج ولو لم يأذن فلا فائدة للإذن. نعم.
وخرج ابن أبي شيبة من حديث ابن عمر مرفوعا حق الزوج على زوجته لا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها ملائكة الله وملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تتوب أو ترجع. وفي إسناده ليث بن أبي سليم، وقد اختلف عليه في إسناده. وخرج البزار نحوه من حديث ابن عباس، وفي إسناده حسين بن علي الرحبي ويقال له حنش وهو ضعيف الحديث. وخرج الترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. زاد ابن حبان وأقرب ما تكون من ربها إذا هي في قعر بيتها. وصححه الترمذي وإسناده كلهم ثقات. قال الدارقطني رفعه صحيح من حديث قتادة، والصحيح عن أبي إسحاق وحميد بن هلال أنهما روياه عن أبي الأحوص عن عبد الله موقوفا. ولا نعلم خلافا بين العلماء أن المرأة لا تخرج إلى المسجد إلا بإذن زوجها، وهو قول ابن المبارك والشافعي ومالك وأحمد وغيرهم، لكن من المتقدمين من كان يكتفي في إذن الزوج بعلمه بخروج المرأة من غير منع، كما قال بعض الفقهاء إن العبد يصير مأذونا له في التجارة بعلم السيد بتصرفه في ماله من غير منع. فروى مالك عن يحيى بن سعيد أن عاتكة بنت زيد كانت تستأذن زوجها عمر بن الخطاب إلى المسجد فيسكت، فتقول والله لا أخرجن إلا أن تمنعني، فلا يمنعها. وروي عن ابن عمر أنه قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في جماعة، فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار، فقالت ما يمنعه أن ينهاني؟ قالوا يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. خرجه البخاري من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وخرجه الإمام أحمد من رواية سالم عن عمر منقطعا. والأمر الثاني أن الزوج منهي عن منعها إذا استأذنت، وهذا لا بد من تقييده بما إذا لم يخف فتنة أو ضررا. وقد أنكر ابن عمر على ابنه لما قال له والله لنمنعهن أشد الإنكار وسبه، وقال له تسمعني أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لنمنعهن. وقد تقدم عن عمر عدم المنع، وممن قال لا يمنعن ابن المبارك ومالك وغير واحد، وحكي عن الشافعي أن له المنع من ذلك، وقاله القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا. وروى سعيد بن أبي هلال عن محمد بن عبد الله بن قيس أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن نساء استأذنونا في المسجد، فقال احبسوهن ثم إنهن عدن إلى أزواجهن. فعاد أزواجهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال احبسوهن ثم إنهن عدن إلى أزواجهن، فقالوا يا رسول الله قد استأذنا حتى أنا لنخرج. قال فإذا أرسلتموهن فأرسلوهن، فأرسلوهن كفلات. وهذا مرسل غريب. ومن هؤلاء من حمل قوله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله على النهي عن منعهن من حجة الإسلام، وهو في غاية البعد، ورواية من روى تقييده بالليل يبطل ذلك. ومنهم من حمله على الخروج للعيدين وهو بعيد أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من عادته صلاة العيدين في المسجد. ومن أصحابنا من قال يكره منعهن إذا لم يكن في خروجهن ضرر ولا فتنة، فحملوا النهي على الكراهة. وقال صاحب المغني منهم ظاهر الحديث يمنعه من منعها. قلت وهو ظاهر ما روي عن عمر وابن عمر كما تقدم، وكذلك مذهب مالك لا يمنع النساء من الخروج إلى المسجد. وبكل حال فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. خرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. وخرج الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث أم حميد امرأة أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك.
صلاتك
في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. قال فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. وخرج أبو داود معناه من حديث ابن مسعود، والبيهقي معناه أيضا من حديث عائشة. وخرج الإمام أحمد والحاكم من حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير مساجد النساء قعر بيوتهم. وخرجه الطبراني من وجه آخر عن أم سلمة بمعنى الأحاديث التي قبله. وقد تقدم عن ابن مسعود أن صلاتها في مسجد مكة والمدينة أفضل من صلاتها في بيتها.
انتهى كلام ابن مسعود رضي الله عنه. يصلح للنساء اليوم، لأنه بين أن يبقين في البيوت في مكة والمدينة يقال لهن بيوتهن خير لهن، ولكن ما جئنا نصلي في البيوت ونرجع بدون أن نشهد المسجد. فكلام ابن مسعود رضي الله عنه، لكنه مرجوح لا شك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بيوتهن خير لهن في مسجده.
باب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجمعة.
ايوش فيه؟ أقول هذا فيها خلاف، أما مذهب مالك فيجوز، ومذهب الجمهور لا يجوز. واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية التفصيل أنه عند الضرورة لا بأس أن يتقدم المأموم على الإمام، والآن هذا أقرب الأقوال. نعم.
أنا
البخاري الحمد لله
حسب المقصود اللي خلفي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجمعة، باب فرض الجمعة، لقول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله
وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
البخاري رحمه الله صحيحه حديث وفقه، ولذلك يترجم ويأتي بالترجمة مطابقة لما يقتضي الحديث الذي يسوقه، وبهذا يمتاز عن مسلم رحمه الله، وامتاز مسلم بأنه يجمع الطرق للحديث في مكان واحد فيريح الإنسان، ولكل منهما وجهة نظر. صدر المؤلف رحمه الله فضل الجمعة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. نودي من المنادي؟ المؤذن. وقوله من يوم الجمعة يفيد أن هناك نداء آخر غير يوم الجمعة، وهو النداء للصلوات الخمس كما هو معروف. فاسعوا إلى ذكر الله أي انشوا، والسعي هنا المراد به المشي وليس المراد به الركض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السعي لمن مشى إلى الصلاة. والسعي يطلق على مجرد العمل كما في قوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا ومنها ركض لها. وقوله إلى ذكر الله فيه أن الخطبة من ذكر الله، ونستفيد من هذا فائدة مهمة، وهي أن العلم تعليمه وتعلمه من ذكر الله، لأن الخطبة ما هي إلا تعليم للعلم وتعلم له. وقول دار البيع اتركوه، اترك البيع، وإنما نص على البيع لأنه هو الذي يقع كثيرا، فهل مثله بقية العقود؟ قال بعض أهل العلم: إنما كان مشابها للبيع من كونه معاوضة فهو مثله، وعلى هذا فيجب ترك التأجير، لأن التأجير بيع منفعة في الواقع وما أشبه ذلك. وأما الهبة فلا بأس بها، عقد النكاح لا بأس به وما أشبه ذلك، ولكن الصواب أنه يجب ترك جميع ما يشغل عن السعي لذكر الله، كل ما يشغل من هبة أو عقد نكاح أو رهن أو ارتهان أو غير ذلك. وأما وأما النص على البيع فلأنه الغالب. وقول ذلكم خير لكم، ذلكم أي سعيكم إلى ذكر الله وترك البيع خير لكم، منين؟ من بقائكم في البيع والشراء. وقولوا إن كنتم تعلمون هذه جملة مستقلة لا ينبغي للقارئ أن يصلها بما قبلها، فليقف ذلكم خير لكم، لأنك لو وصلت وقلت ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صار كونه خيرا لنا مقيدا بما إذا كنا نعلم، وليس كذلك الأمر، ولكن معنى إن كنتم تعلمون أي إن كنتم من ذوي العلم فاعلموا ذلك، إن كنتم من ذوي العلم فاعلموا ذلك. وهذه تقع في القرآن كثيرا، تأتي الجملة الشرطية فبعض الناس يصلها بما قبلها، ربما غفلها وربما جهل، لكن إذا جاء مثل ذلك فقف ثم استأنف فقل إن كنتم تعلمون. ومثل ذلك قوله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. فالذي يصل هذا يغير المعنى وصف، لأنه إذا قال كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم أنهم لا يرونها إلا إذا علموا علم اليقين، وليس كذلك. ولهذا يقف الإنسان على قول كلا لو تعلمون علم اليقين ثم يقرأ لترون الجحيم، لأن جملة لترون الجحيم جملة مستقلة.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد.
نحن الآخرون يعني زمنا، فهذه الأمة هي آخر الأمم، السابقون يوم القيامة في كل عرصات القيامة ومواقفها، السابقون هم هذه الأمة ولله في القضاء بين الناس، في العبور على الصراط، في دخول الجنة، في كل مشاهد القيامة، السابقون هم هذه الأمة مع تأخر زمنه. وقولوا بيد أنهم، بيد هذه بمعنى غير، يعني غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا.